الأركان العامة للقوات المسلحة. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن حصرية سلاح المقاومة مطلب أمريكي إسرائيلي، مشددا على رفض الدعوات إلى نزع سلاح المقاومة. وفي احتفال بمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليها السلام، اعتبر الشيخ قاسم أن الاستسلام يؤدي إلى زوال لبنان، محملا الكيان الإسرائيلي مسؤولية خرقه واستمرار العدوان. وأضاف أن المقاومة مستعدة للتعاون مع الجيش اللبناني، ولكن ليس للاستسلام للاحتلال، لافتا إلى أن المقاومة موافقة على استراتيجية دفاعية للاستفادة من قوة لبنان ومقاومته، فيما أكد أن خدام الاحتلال في لبنان يشجعونه على شن حرب على بلدهم. عدنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين ومترجم وإصابة 3 جنود آخرين بكمين في البادية شرقية سوريا. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيف أكد مقتل منفذ العملية خلال اشتباك مع القوات ذاتها. وذكر البنتاغون أن الهجوم وقع أثناء قيام الجنود بمهمة تواصل مع قيادات محلية على حد قوله، مضيفا أن الواقعة حدثت بمنطقة غير خاضعة لسيطرة الإدارة الانتقالية. وبحسب معطيات البنتاغون، فإن المنفذ ينتمي على الأرجح إلى جماعات داعش الإرهابية حسب زعمه. بدورها قالت وزارة داخلية الإدارة الانتقالية إن المهاجم كان عضوا في قوات الأمن السورية ويتبنى فكرا متشددا. حول مقتل جنديين أمريكيين ومترجم في هجوم بتدمر في سوريا، نستمع إلى التقرير التالي.
لم يجف بعد حبر شروط الكونغرس الأمريكي 8 لرفع قانون قيصر عن سوريا، وبينها تعاون حكومة دمشق مع ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة داعش، حتى ضربت داعش قوة مشتركة أمريكية سورية في تدمر السورية، وقتلت وأصابت عددا من الجنود الأمريكيين، لتعيد طرح أسئلة كبرى حول طبيعة التهديدات ومستقبل التنسيق الأمني في منطقة ما تزال تشهد هشاشة أمنية عالية. وزارة الحرب الأمريكية أعلنت مقتل جنديين ومترجم وإصابة 3 آخرين جميعهم أمريكيون جراء الهجوم. كذلك أعلن عن مقتل عنصرين من قوى الأمن السورية. وأوضح البنتاغون أن الهجوم وقع أثناء لقاء مع قيادات محلية، وأن القوات الأمريكية اشتبكت مع المهاجم وقتلته في المكان. وأشار صحيفة وول ستريت جورنال أن الاجتماع كان بين ضابط أمريكي ومسؤول في وزارة الداخلية السورية، لافتة إلى أن مسلحا منفردا فتح النار قبل أن ترد القوات الأمريكية والسورية وتقتله. مصادر أمنية سورية أوضحت أن المهاجم استهدف الحرس الخارجي للقيادات ولم يتمكن من الوصول إلى غرفة الاجتماع، وأن الهجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم داعش، مشيرة إلى وجود تحذيرات مسبقة من احتمال خرق أمني في المنطقة لم تؤخذ على محمل الجد. متحدث باسم وزارة الداخلية السورية أكد أن منفذ الهجوم كان عضوا بقوات الأمن ويتبنى فكرا متطرفا، وأنه لم يكن يشغل منصبا قياديا في قوات الأمن دون أن يوضح ما إذا كان عضوا برتبة أدنى. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أدان الهجوم بشدة ووصفه بالإرهابي. أما إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية فقالت إنها ستظل ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمنع عودة تنظيم داعش. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم داعش بتنفيذ الهجوم متوعدا برد جاد ومباشر على أي هجوم جديد على القوات الأمريكية.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد 14 مدنيا بينهم أطفال بسبب البرد والأمطار الغزيرة الناجمة عن المنخفض الجوي في قطاع غزة. وأشارت مصادر فلسطينية إلى انهيار العديد من المنازل وقت الرياح العاتية أكثر من 1000 من خيام النازحين، لافتة إلى الظروف الكارثية التي يواجهها النازحون داخل خيام متهالكة غير مقاومة للرياح أو السيول. وأضم أن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق غزة ارتقى 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مدينة غزة، فيما تعرضت بلدة القرارة جنوب القطاع إلى ضربات بقذائف مدفعية لجيش الاحتلال. أدانت حركة حماس جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارة في مدينة غزة، واعتبرتها إمعانا في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت حماس أن هذه الجريمة تؤكد مجددا أن الاحتلال يسعى عمدا لتقوية اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله مطالبات الوسطاء والدول الضامنة بتحمل مسؤوليتهم إزاء خروق الاحتلال والتحرك للجم حكومته. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اغتيال القيادي رائد سعد من حركة حماس في مدينة غزة. شهدت العديد من الأراضي المحتلة تظاهرات احتجاجا على إخفاقات حكومة نتنياهو بهجوم المقاومة الفلسطينية بمعركة طوفان الأقصى، وتجمع المشاركون في المظاهرات أمام مقر إقامة رئيس الكيان في القدس المحتلة مطالبين بعدم منح نتنياهو أي عفو. قتل شخصان وأصيب 8 آخرون بجروح خطرة إثر إطلاق نار وقع في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية. مصدر حكومي مسؤول في مدينة بروفيدنس حيث تقع الجامعة أكد أن منفذ الهجوم ما زال طليقا، معلنا تطبيق حظر التجول في منطقة الجامعة. بدورها دعت الشرطة وإدارة الجامعة الطلبة والسكان في المنطقة إلى الاحتماء بأماكنهم إلى حين صدور تعليمات جديدة. إلى العناوين: الأمين العام لحزب الله يعتبر حصر السلاح مطلبا أمريكيا إسرائيليا ويؤكد عدم استسلام المقاومة. البنتاغون يعلن مقتل 2 من جنوده ومترجم إثر كمين بمنطقة البادية شرقية سوريا. مقتل 2 شخص وإصابة 8 آخرين إثر إطلاق نار في جامعة براون الأمريكية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 9:13 نقدم إليكم ألوان ثقافية، الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 9:40. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 9:45، عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. المنتدى الإذاعي تستمعون إليه مباشرة عند 10:11 وعلى مدى 48 دقيقة، أما عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 على مدى 40 دقيقة، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:59. عند 12:17 السابعة نقدم إليكم نهج الحياة، العمارة الإيرانية تستمعون إليها عند 12:23. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:35. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. 18 من ديسمبر كانون الأول هو ذكرى شهادة الدكتور محمد مفتح، والذي سمي يوم شهادته بيوم الوحدة بين الحوزة والجامعة.
الموضوع الذي نعرج عليه في حلقة اليوم من ألوان ثقافية، نتمنى لكم قضاء وقت طيب ونافع مع هذه الحلقة.
أيها الأحبة، تمثل النخب والكفاءات إحدى أهم العوامل التي تدل على حيوية المجتمعات البشرية وانسجامها وفعاليتها، وتعود وحدة النخب على المجتمع بفوائد كثيرة، منها الهدوء والسكينة والأمل والثقة بالنفس وبعد النظر، كما تؤدي إلى إطلاق الطاقات والجهود بأقصى إمكانيتها والمحافظة عليها من الهدر والاستنزاف. وتشمل النخب طيفا واسعا من العلماء والسياسيين والأدباء والمبدعين والفنانين وأصحاب القنوات الإعلامية المختلفة. من هنا فإن إقامة الوحدة فيما بين هذه الرموز يعد واحدا من حقوق المجتمع الذي يطمح إلى التطور والرقي.
إن المصداق الأوضح والأشمل لوحدة النخب والكفاءات في إيران الإسلامية إنما يتجسد في الوحدة بين الحوزة والجامعة، فقد استمرت الجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذه الوحدة منذ بداية انطلاق الثورة الإسلامية للشعب الإيراني وحتى وقتنا الحاضر، ولم يبتعد هذا الهدف عن أنظار رجال الحوزة والجامعة إطلاقاً، على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل التي ظهرت أمامهم في هذا المسار.
واليوم مستمعين الكرام، فإن إلقاء نظرة سريعة على التجارب السابقة بإمكانه أن يساعدنا في فهم أبعاد هذه المسيرة بشكل أوضح، والإفصاح عن هذا الهدف بأسلوب عصري، والوصول إلى السبل الكفيلة لإنجازه. وقد كان لمحاولات التقارب والتعاون التي حصلت بين الحوزويين والجامعيين نتائج وإنجازات قيمة في الميادين الثقافية والسياسية بشكل أساس، تجلت في المؤسسات الحكومية، إذ تشير البحوث والدراسات العلمية إلى أن أهم الإنجازات التي يمكن الإشارة إليها هي سد الحاجات العلمية للبلاد، والاستغناء عن المدارس الفكرية والتربوية غير الإسلامية، وتنمية العلوم والتخصصات في مختلف فروعها، وهذا بدوره يزيل التبعية الفكرية والثقافية للآخرين.
أيها الأحبة، الأمر الآخر هو التعاون والتعاضد الثنائي بين الحوزة والجامعة من أجل تنمية المستوى الفكري والعلمي لدى كل من الطرفين. هذا وتعتبر الحوزات العلمية والجامعات مركزين علميين وثقافيين مهمين في البلاد، وهما يتحملان مسؤولية إنتاج العلم وتسيير الحركة العلمية والثورة البرمجية والسعي إلى تقديم النظريات الدينية الحديثة والعلمية والمنطبقة تماماً مع حاجة المجتمع اليوم.
لقد مر موضوع الوحدة بين الحوزة والجامعة بثلاث مراحل تاريخية. المرحلة الأولى هي مرحلة الاندماج التام، حيث لم يكن هناك أي تباين أصولي بين المراكز العلمية والتعليمية، وكانت جميع هذه المراكز تدار بنظام واحد تقريبا ولعدة قرون. المرحلة التي ظهرت في عصر الثقافة الإسلامية والتي اتسمت بالطابع العلمي والديني، إلا أن الغلبة كانت من نصيب الأخير.
مستمعينا الكرام، المرحلة الثانية ظهور النخب الجامعية في العصر القاجاري، حيث بدأت هذه المرحلة خلال الثورة الدستورية، حين اتسمت حوزتنا العلمية بقليل من الانحسار، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى التطورات التي حصلت في العالم الغربي والتي أدت إلى إلغاء أو توقف النشاطات العلمية والمعرفية في حوزتنا. وتمثل التطور الذي حصل في هذا المجال بإفاد الطلبة الجامعيين إلى خارج البلاد، فأصبح هؤلاء الأفراد نقطة البداية ونواة تأسيس الجامعات والذهنية الجامعية، ثم تأسست دار الفنون فيما بعد.
أما المرحلة الثالثة فهي عقب انتصار الثورة الإسلامية وعودة التقارب والوحدة، حيث ظهرت بعد انتصار الثورة الإسلامية، فحدثت تطورات كبيرة في البنى والأسس الفكرية والاجتماعية والسياسية. من هنا يمكن القول بأن البذرة الصغيرة التي زرعت يوما على يد العلامة الطبطبائي وبعض كبار رجال الحوزة والجامعة قد آتت أكلها، وبناء على هذا الأساس أخذت الفئات المختلفة تشعر بالتقارب، لأن العامل الديني هو الذي تصدى لتحمل أعباء المسؤولية.
ولقد لاحظنا خلال السنوات التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية أن اثنين من العلماء المثقفين والبارزين، وهما آية الله المطهري وآية الله مفتح، يتوجهان إلى العاصمة طهران ويعملان على تمهيد الأرضية المناسبة للتقارب بين الحوزويين والجامعيين من خلال تواجدهم في أروقة الجامعات.
كان هدف هذين الرجلين الجليلين يتمثل بالتوصل إلى قراءة جديدة للحضارة العصرية والمناخات الجديدة وإحداث التأثير الإيجابي والفعال في هذه الأوساط. ذلك أن الحوزة إنما يكون بوسعها أن تؤثر تأثيرا فاعلا في الجامعة عندما تنمو داخلها وتطلع عليها بشكل صحيح وسليم. لقد استهدف هذان الفاضلان تحقيق المعرفة الأفضل والتأثير الموجه والصحيح في هذا الوسط، وكان هدفهما الأساس والمهم يتمثل في ارتقاء هاتين المؤسستين إلى الوحدة والانسجام في تحقيق الأهداف الغائية والدينية والوطنية الكبيرة، ولهذا الغرض فقد كان يعملان من أجل إحياء النزعة الدينية في الجامعات.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
تعالوا معنا نتعرف في هذه المحطة على معهد أبحاث الحوزة والجامعة، المعهد الذي بدأ نشاطاته في عام 1982 للميلاد بتوجيه من الإمام الخميني قدس سره الشريف، وبالتعاون مع جامعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة تحت اسم مكتب تعاون الحوزة والجامعة، وذلك برئاسة المرحوم آية الله الشيخ مصباح يزدي. وأقيمت في المرحلة الأولى العديد من الملتقيات والندوات المتخصصة في مختلف اختصاصات العلوم الإنسانية، والتي تمخضت عن إنجاز حوالي 400 إلى 500 رسالة بحثية، هي حصيلة الجهود المشتركة لجمع من أساتذة الجامعات وفضلاء الحوزة في هذه الاختصاصات. في عام 1987 للميلاد، وبتوجيه من السيد القائد الخامنئي حفظه الله رئيس الجمهورية آنذاك، ارتبط المركز بمركز دراسات وتأليف كتب العلوم الإنسانية المعروفة باسم سمت، وحصلت بعض التغييرات عليها بدعم من الدكتور أحمدي. وفي عام 1992 للميلاد خصص مجموعة من الطلبة الأفاضل وقتا معينا للتنسيق والتعاون مع مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة، وبرزت بعد ذلك تطورات متصاعدة فيها من خلال تزايد الاختصاصات والمجاميع واستخدام المزيد من الإمكانيات. وفي أواخر عام 1998 وأوائل 1999 للميلاد تمت كتابة نظام داخلي جديد، وطبقا لذلك فقد تغيرت تسمية مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة إلى معهد دراسات الحوزة والجامعة، وسمي بعد ذلك في عام 2004 باسم مركز أبحاث الحوزة والجامعة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع الحديث عن الوحدة بين الحوزة والجامعة والتجربة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، لا يمكن أن نتصور انفصال المؤسستين العلميتين التعليميتين والدراسيتين الكبريين أي الحوزة والجامعة، وبعبارة أخرى انفصال نخب وكفاءات المجتمع، لأن انفصال النخب في أي مجتمع من المجتمعات ينطوي على الكثير من العواقب الوخيمة.
إن وحدة الحوزة والجامعة من المسائل الكبيرة والتي يمكن دراستها من عدة جوانب ومن خلال عدة افتراضات مسبقة ومقدمات لازمة. من أهم المقدمات والافتراضات المسبقة لوحدة الحوزة والجامعة هو مناقشة وحدة الحوزة والجامعة والإقرار بأن الوحدة تحتاج إلى التحاور والتعامل، إذ يجب أن توضع الأحكام المسبقة لكلا الفريقين جانبا، وأن تشكل لجنة استشارية لمناقشة الوحدة الهادفة بين الحوزة والجامعة.
الأمر الآخر هو التخلي عن التعصب وانتهاج الخلق الديني والعلمي في الحوار. تحتاج الوحدة بين الحوزة والجامعة إلى امتلاك الهدف إلى جانب الهاجس المشترك، وطالما لم تتوصل الطبقة العلمية في البلاد إلى الوحدة والانسجام في مجال الأهداف والهواجس الكبيرة، فإن العمل على خلق الأجواء الفكرية المناسبة سيبقى بعيداً عن الأذهان.
عند دراسة مسألة وحدة الحوزة والجامعة أيها الأكارم، يجب أن نعترف على أي حال بأن لكل من هاتين المؤسستين أطراً علمية خاصة ودوراً خاصاً بكل منهما في إدارة أمور المجتمع وتدبير شؤونه، كما توجد أيضاً أطر علمية وتنفيذية خاصة تجعل من مسألة التعاون بين الحوزة والجامعة وتبادل وجهات النظر فيما بينهما من أجل الوصول إلى غاية مشتركة أمراً ضرورياً.
مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج من خلال المحطة التالية.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران ولكم مستمعينا الأفاضل. الدكتور، كما تعلم منذ سنوات عدة كان هناك مشروع الوحدة بين الحوزات العلمية والجامعة. حتما هناك إنجازات تم تحقيقها من خلال هذه الوحدة أو من المتوقع تحقيقها.
منذ أكثر من 1000 عام لدينا في المجتمع الإسلامي مدارس الحوزات العلمية بمختلف صنوفها من الشيعة والأهل السنة يحاولون تعليم القضايا والعلوم والمعارف الإسلامية بمختلف أنواعها وأقسامها. وطبعا عندنا منهج آخر، إن هذا المنهج وهذا الاتجاه وهذا النظام التعليمي وليد تقريبا 3 قرون بشكل أكاديمي، ما نسميه بالنظام التعليمي الجامعي. وطبعا في كثير من المجتمعات كل واحد من هذين النظامين له مسؤولية ولها مهمة خاصة. لكن للأسف في مجتمعنا في إيران لاحظنا قبل الثورة الإسلامية أن هناك من يحاول بث الفرقة بين هذين النظامين، فكأن من يدرس في الحوزة العلمية ينظر إلى من يدرس في الجامعات بنظرة العلمانية وكأنه بعيد عن الدين، ومن يدرس في الجامعة ينظر إلى الحوزة فكأن الدارسين بالحوزة العلمية بعيدين كل البعد عن النظام المنهجي العلمي الصليم المتطور. إن مسؤولية الحوزة العلمية التي كانت نشر الإيمان والمبادئ والقيم الدينية في المجتمع تواجه عرقلة من قبل الجامعيين، والجامعيون الذين يحاولون تطوير المجتمع في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والصناعية كذلك يرون عرقلة من جانب الحوزات العلمية. وإن فكرة التقارب والوحدة بين هذين الأساسين أو هاتين المجموعتين نشأت من فكرة الثورة الإسلامية وخاصة لدى سماحة الإمام الخميني.
الخميني رضوان الله تعالى
رحمه الله تبارك وتعالى كان يرى أن المجتمع أولا بحاجة إلى أسس ومبادئ وركائز دينية إيمانية. لا شك أن الحوزة العلمية دوما يحاول تحسين هذه القاعدة، القاعدة الإيمانية في المجتمع. وبجانب آخر لا شك أن المجتمع بحاجة ماسة إلى التطوير العلمي، والتطوير العلمي لا يتحقق إلا بهذه النشاطات التي تستمر في الجامعات. فلذلك إذا حاولنا أن نلغي واحد أو واحدة لصالح الأخرى فليس من الصحيح أن المجتمع يمكن أن يتقدم في الجانب الإيماني وفي الجانب العلمي. فالحوزة العلمية خلال هذه العقود الأربعة التي تمر على هذه الثورة المباركة بذلت جهودا، وإن لم نقل أن هذه الجهود كانت في أعلى مستوياتها، لكن التقارب بين الفكر، التقارب بين المنهج، التقارب بين الأهداف، تقبل مبدأ المسؤولية من كل واحد إما للجانب التربية الدينية كما هي مسؤولية الحوزات العلمية أو التطوير العلمي وهي مسؤولية الجامعات، تكون مترافقة ومتسايرة بين الجانبين. وإن نشر كثير من الكتب والمؤسسات البحثية والدراسات البينية، أنا أركز على هذا الموضوع عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، عندما نتحدث عن علم الاجتماع الديني، عندما نتحدث عن علم النفس الإسلامي، لا شك أن قسم منها حصيلة جهود علماء في الحوزة العلمية وقسم منها جهود العلماء والأساتذة في الجامعات.
أكيد
المجلات والكتب والفصليات والمؤسسات البحثية والمشاريع العلمية التي قدمت إلى المجتمع وأثرت إلى حد كبير في التقارب بين مجموعتين حصيلة فكرة الوحدة أو التقارب بين الحوزات العلمية وبين الجامعات.
طيب، يعني أنا أفهم من كلامك أنه هل تم تحقيق كل الأهداف التي يعني أريدت من وراء هذا التقارب أو الوحدة، أم هناك أهداف في طريقها إلى التحقيق دكتور؟
أكيدا أننا في طريق تحقيق وتطبيق هذه الأهداف. لماذا؟ لأننا نعتقد بأن القابلية الموجودة في التراث الإسلامي وفي المصادر الإسلامية يمكن أن تقدم مشروعا قابلا للإنجاز والتطبيق والتنفيذ في المجتمع بمختلف صنوفه، في مجال السياسة، في مجال الإعلام، في مجال الثقافة، مجالات تربوية. السؤال الذي يطرح نفسه، هل لحد الآن تمكننا من استخراج جميع هذه؟ لا، إن هذا المشروع مستمر ولا يتحقق هذا المشروع إلا بالمساهمة في المشاريع المشتركة بين الأساتذة الجامعيين الأكاديميين وأساتذة الحوزة العلمية، وهذا ونحن في بداية المشوار في هذا المجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا لمواصلة.
الشكر الجزيل للدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، حفظكم الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، كما نشكر فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من العاصمة طهران على إتاحة الفرصة، وندعوكم لمتابعة البرنامج.
مستمعينا الكرام، لنلقي في هذه العجالة نظرة سريعة على أهم الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذين المركزين العلميين، الحوزة والجامعة. فقد أشار المراقبون إلى أن الحوزات العلمية عليها أن تقوم بتربية أساتذة محترفين كما وكيفا، واستثمارهم في الحصص الجامعية لتدريس المعارف الدينية والأخلاقية وما يتعلق بتاريخ الإسلام والعقيدة الإسلامية. يذكر أن الجامعات الإيرانية شهدت حركة كبيرة في هذا الإطار، إلا أنها وبحسب المراقبين والمتخصصين بحاجة إلى مزيد من البرمجة والتخطيط وتحديث الأساليب والمناهج.
نعم مستمعين الكرام، كما ينبغي على الحوزات العلمية أن تقوم بتوفير وتربية الأساتذة وأصحاب الرأي والنظريات للكشف عن رأي الشارع الإسلامي حول مختلف الاتجاهات العلمية مثل الحقوق والاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية وغيرها. هذا وقد لفت الباحثون إلى ضرورة قيام الحوزات العلمية بإعداد مبلغين لغرض الحضور في الجامعات وإثارة المواضيع الدينية المتناسبة والمطلوبة في الأوساط الجامعية وفتح باب الحوار والمناقشة العلمية والموضوعية للكشف عن الأدلة الدينية لمختلف الآراء والتوجهات المتداولة.
مستمعين الكرام، من جانب آخر، فإن الجامعات هي الأخرى تتحمل جزءا آخر من المسؤولية لتحقيق الوحدة المنشودة بين الحوزات العلمية والجامعات، منها إعداد الأساتذة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع، علم النفس، الحقوق، الإدارة، العلوم السياسية والاقتصادية، تأليف الكتب التطبيقية التي تحتاج إليها الحوزات العلمية على صعيد العلوم الإنسانية، المبادرة إلى اطلاع الحوزات العلمية بالشبهات العقائدية والفلسفية والتواصل معها من أجل دراستها واستبيان رأي الشارع المقدس وفقاً للمصادر المعتمدة بعد البحث والدراسة والتشاور فيما بينهما. وفي هذا الإطار أيضاً ينبغي على الجامعات أن تسعى إلى الدراسة والتحقيق لمعرفة مختلف السلبيات والآفات الدينية التي توجد في المجتمعات الإسلامية، وتقدم ما لديها من البحوث والنتائج للوصول إلى نتيجة تندرج في إطار علمي وديني.
أيها الأكارم، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل. لنتأمل مستمعينا الكرام في هذه الفقرة في كلمات وآراء العلماء في ضرورة الوحدة بين الحوزة والجامعة، والبداية مع رأي الإمام الخميني الذي اعتبر الجامعة بأنها أكبر مؤسسة في البلاد وعليها أكبر المسؤوليات.
يرى سماحته أن هذين القطبين الجامعة وعلماء الدين بيدهما مصير الشعب، ولهذا كان عملهما أسمى وأشرف من كل عمل، لأنه عمل الأنبياء، وكل الأنبياء جاءوا لتهذيب الناس الذي يتم به كل شيء. المهم في الجامعات والمعاهد هو تربية المعلم تربية جامعية مشفوعة بالتعليم والتعلم لتكون إنسانية، كما يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله: القضية هي أن لدينا مؤسستين جامعيتين أصليتين، إحداهما تتجه نحو اكتساب العلوم المرتبطة بمعرفة وتبليغ الدين والبحث عن المستجدات في مجال البحوث الدينية، وهذه وظيفة المؤسسة الحوزوية، أي التحقيق في شؤون الدين وتعلم الأحكام الإلهية المرتبطة بجميع شؤون الحياة، وليس ما يرتبط بالمحراب والعبادة فقط. وكذا فهم واكتساب العلوم والبحث عن الأحكام المستجدة وتصفيتها من الشوائب والزوائد وتبليغها بالتي هي أحسن وبما يناسب المجتمع والزمان والمخاطب. وهناك مؤسسة علمية أخرى ناظرة إلى شؤون الحياة العامة باستثناء ما يرتبط بالدين، فإذا قامت هاتان المؤسستان بوظيفتهما بصورة صحيحة وجيدة وكانت بينهما علاقة ود وتعاون متقابلة، صلح المجتمع دينه ودنياه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع الوحدة بين الحوزة والجامعة والتجربة الإيرانية.
شكرا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد. ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل. أعوذ بالله. مسألة الربا أيها الإخوة الكرام من المسائل الخطيرة في الدين والدنيا، وهي من الكبائر التي توعد الله تعالى عليها النار، يعني ليس ذنبا صغيرا. والكثير من الناس يتساهلون في مسألة الربا ويرونه أمرا عاديا ولا يعيرونه أهميا. لا، الربا من الكبائر الخطيرة، وأكل الربا له آثار مقيتة مدمرة على دنيا الإنسان وعلى آخرة الإنسان، خصوصا أيها الإخوة الكرام في مثل هذه الأيام. في مثل هذه الأيام تعرفون أن المعاملات تنوعت وتعقدت، والقروض والأسهم والشركات والبنوك، يعني المعاملات الاقتصادية تعقدت كثيرا وتعددت كثيرا، ومو مثل قبل، يعني كانت معاملات معدودة ومعروفة. لهذا الربا إلى مداخل كثيرة صارت، والإنسان اللي يدخل في هكذا معاملات عليه أن يكون دقيقا، أن يسأل عنها، أن يسأل الفقهاء عنها، لأن هناك من الربا ما هو واضح بين، يعني مثلا أقرضك شيئا بشرط أن تعطيني هالقد زيادة عليه، هذا ربا واضح معروف. لكن هناك صور من الربا يحتاج أن الفقيه يشخصها، يحتاج إلى إنسان عنده بصيرة بالدين وبالفقه وعنده بصيرة بهذه المسائل، يعني تخفى عن عموم الناس. فلا بد أن الإنسان قبل أن يدخل في أي معاملة من المعاملات الاقتصادية عليه أن يتعرف على الموقف الشرعي منها، لأنه الربا أعوذ بالله أكله من الكبائر الكبيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد. لذلك أيها الإخوة الكرام علينا أن نكون مهتمين بهذه المسألة. ثم هناك قضية أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وآله يتحدث هنا عن الأثر الأخروي، عن العقوبة الأخروية، لكن هناك عقوبات دنيوية. أولا، رزق الربا ممحوق. الله عز وجل يقول في كتابه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحق الرزق، ما يخلي لا بركة في البيت، لا بركة بالرزق، لا بركة بالأولاد. هذا في آثاره الدنيوية. أيضا نسأله تعالى أن يقينا وإياكم من الحرام، والحمد لله رب العالمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع، واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصية إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب، فيه كنز أنوار. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا إلهي خير محبوب عرفتك أنت، تغذيني ترغبني مناجاتي، تقربني وتدنيني، تعلمني وتلهمني وترشدني.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الأمين العام لحزب الله يعتبر حصر السلاح مطلبا أمريكيا إسرائيليا، ويؤكد عدم استسلام المقاومة. القوات الأمريكية تعتقل 3 أشخاص بمدينة تدمر السورية بعد تعرضها لكمين في البادية. مقتل 2 وإصابة 8 آخرين إثر إطلاق نار في جامعة براون الأمريكية. تفاصيل النشرة. أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني عن تعزيز وحدة الطائرة المسيرة في جنوب شرق البلاد، مؤكدا قيامها بمراقبة الحدود بشكل مستمر ولعبها دورا محوريا في تعزيز الأمن الإقليمي ومنع التهديدات المحتملة. وقال العميد علي جهنشهي إن الامتداد الجغرافي لمحافظات كرمان وسيستان وبلوچستان وجزء من محافظة هرمزغان والجوار مع دولتي أفغانستان وباكستان، وكذلك وجود سواحل حساسة واستراتيجية لبحر عمان كبوابة استراتيجية للخليج الفارسي والمحيط الهندي، أدى إلى أن تحظى هذه المنطقة دائما باهتمام وتأكيد من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.